الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الخامسة وهي رواية أحمد بن الفضل الكناسي. قرأنا الرواية في الدرس السابق، كان مضمونها أن يقول له الإمام يسأل هذا الشخص الراوي بأنه بلغني أنكم أقعدتم شخصا في الكناسة قاضيا أو كذا، بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة. قال: قلت نعم، جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات، وهو رجل له حظ من عقل، نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يرد ذلك إليكم. قال عليه السلام: لا بأس. استدلال بالرواية: استدلال بالرواية باعتبار ظهورها في أن عروة القتات منصوب من قبل الناس، من قبل المعصوم عليه السلام قاضيا، وقوله عليه السلام لا بأس بذلك يدل على مشروعية هذا القضاء ونفوذ حكمه. قال: لا بأس به، هل نصبكم إياه قاضيا يقضي بينكم؟ هذا لا بأس به، فيستفاد منها مشروعية قضاء التحكيم، أي قضاء القاضي الذي يكون منصوبا من قبل الناس من قبل الإمام عليه السلام. هذا الاستدلال بالرواية. اعترض على هذا الاستدلال باعتراض حاصله هو أن قول الراوي في ذيل الرواية نجتمع عنده ونتساءل ونتكلم، سنتكلم ونتساءل ثم يرد ذلك إليكم، هذا في الحقيقة يفسر المراد، يقول بالقضاء في ماذا؟ في صدر الرواية، وأن المراد بالقضاء في صدر الرواية هو هذا البحث العلمي والبحث الفقهي. نصبتم شخصا في الكناسة قاضيا، مو قاضيا يعني يقضي ويحكم بين الناس، وإنما نصبتموه قاضيا يعني للتذاكر معه وطرح المسائل العلمية الفقهية كذا كذا معهم، تكلمون في هذا الشيء. فذيل الرواية وهو نجتمع عنده سنتكلم ونتساءل يفسر المراد بالقضاء، وأن المراد بالقضاء ليس هو المعنى المطلوب، ليس هو المعنى المبحوث عنه في المقام، وإنما هو مجرد البحث العلمي والفقهي، فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن محل الكلام. لا أشكال في أنه يجوز لهم أن ينصبوا شخصا يستمعون عنده ويتذاكرون المسائل العلمية معهم، لا أشكال في جواز هذا، وأين هذا من محل الكلام؟ أقول أن هذا لا يرد كاعتراض على الرواية، هذا لا يرد، وذلك لأننا نحتمل احتمال أيضا لا بأس به، أن المقصود بهذه العبارة نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يرد ذلك إليكم، هذا ما له علاقة بالقضاء، ليس تفسير للقضاء، وإنما هو بيان لحالهم مع هذا الشخص عروة القتات المنصوب من قبلهم ماذا؟ قاضيا. هذا بعد أن قال نعم نصبناه قاضيا، ثم بين لحال هذا عروة القتات وأنه رجل له حظ من عاقل، نجتمع عنده ونتكلم ونتساءل ثم يرد ذلك ماذا إليكم. ليست الرواية ظاهرة، ليس الرواية ليس ظاهر في تفسير القضاء في صدرها لأن المقصود به هو البحث العلمي والفقهي، لا من الممكن أن يكون المقصود بالقضاء هو القضاء بمعنى الحكم والفصل في القضايا، وهذا بيان لحالهم معه، شنو حالهم مع هذا الشخص؟ عدمه هذا أننا نجتمع معه فنتكلم ونتساءل، لكن في نفس الوقت هو ماذا؟ هو قاضي، بيان لحالهم مع عروة القتات القاضي المنصوب من قبلهم. يتكلم هذا حالة رجل له حظ من عاقل ونجتمع عنده ونتكلم ونتساءل إلى آخره. ليس هناك وضوح وظهور في الرواية في أنها ماذا، في أنها في مقام تفسير القضاء، بل الظاهر أنها ليست هكذا. وعليه هذا الاعتراض لا يرد على الرواية. نعم، الذي يرد على الرواية هو أن هذه الرواية ليس فيها ما يدل على عدم توفر الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب في عروة القتال. لا يمكن أن نستفيد من الرواية أن عروة القتات لم يكن واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب، بل يستفاد من العبارة أن هذه الشرائط متوفرة في عروة القتات، لأنه الذكورة موجودة به، إيمان موجود به. بعيد أن الشيعة يجتمعون عند شخص ويتذاكرون ويتكلمون وينصبونه قاضيا وهو شنو، وهو من غيرهم، لأن إيمانهم موجود. العلم بالروايات وبالأخبار أيضا موجود، لأن هذا هو مقتضى أنه ماذا، يجتمعون عنده ويتذاكرون ويتكلمون في المسائل العلمية، ثم نرجع هذا علما إلى الإمام عليه السلام. هذا هم نرد ذلك إليكم أيضا دليل على إيمان الرجل، على أنه شخص مؤمن شيعي. فإذا هو عالم بالأخبار والروايات، ذكر مؤمن إيمان. العدالة أيضا موجودة به، باعتبارنا مستبعد جدا أنه ماذا، أنهم يجتمعون عند شخص. العدالة بمعنى عدم ظهور الفسق، هذا معناه، بمعنى أن هذا الشخص يعني نطمئن بأنه لم يكن الفسق ظاهرا فيه، وإلا لما نصبوه شنو قاضيا، لما اجتمعوا عنده للبحث العلمي. فإذا هو ليس ظاهر فيه، يعني لم يظهر منه الفسق، وظاهره الصلاح، فيكون هذا إمارة على العدالة. فيمكن أن يقال بأن العدالة أيضا ما دام توفر فيه، فإذا توفرت فيه هذه الشرائط، توفرت فيه هذا الشرائط، إذن يكون هذا منصوبا للنصب العام. قول الإمام لا بأس به ما يعني جواز ماذا، التحاكم إلى شخص يكون فاقدا علما بهذه الشرائط. فلعل قول الإمام عليه السلام لا بأس به باعتبار أن الشرائط متوفرة في ماذا، في هذا الرجل، بعد أن لين هذا الرجل للإمام السائل، للإمام عليه السلام، بأن هذا الشخص له حظ من عقل إلى آخر ما ذكره، ما قال لا بأس به. لا بأس به يعني أن هذا هو المنصوب، القاضي المنصوب للنصب الشنم، النصب العام. وأين هذا من ماذا، من قاضي التحكيم. هذا كله مضاف إلى عدم تمامية السند. هذه الرواية باعتبار أن أحمد بن منصور وكذلك الراوي المباشر أحمد بن الفضل الكنافي، كل منهما لم يوثقا، بل هما من المجاهيل. هذه الرواية الجد خامسة. الرواية السادسة هي معتبرة داوود بن الحصين المروية في الباب التاسع حديث العشرين. هذه الرواية تامة سندا، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن داوود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم. سؤال عن حالة التعارض بين الحاكمين. قال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن داود بن الحسين مثله. الطريق الصحيح وطريق الشيخ، طريق الشيخ الصدوق، لأن الشيخ الصدوق طريقه إلى داود بن الحسين صحيح وتام، بينما طريق الشيخ الطوسي فيه الحسن بن موسى الخشاب وهو لم تثبت وثاقته في هاي الخشاب. على كل حال الرواية معتبرة سندا. استدلال بالرواية يكون في هذا البيان بأن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في قاضي التحكيم، لأنه يقول عن رجلين اتفقا، وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين. في بدايته يقول عن رجلين اتفقا على عدلين، جعلاهما بينهما في حكم، في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين. هذا الاتفاق على الحاكم والتراضي بالحاكم، هذا معناه أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى حاكم، إلى قاضي شنو؟ قاضي التحكيم، إلى حاكم التحكيم، لا إلى القاضي المنصوب. فالرواية تدل على ماذا؟ على إمضاء ذلك، وأن قاضي التحكيم مشروع، قضاء التحكيم مشروع، وأنه في حالة التعارض بين الحاكمين اللذين يرضى بهما كلا الطرفين، في حالة التعارض بالحكم وعدم اتفاقهما يقدم من هو أعدل ومن هو أفقه ومن هو أورع إلى آخر ما ذكر في الرواية. واضح الاستدلال به أن الرواية عندما تقدم الأفقه على غيره والأعدل معناه أنها فارغة عن مشروعية ماذا؟ مشروعية الاتفاق على الحاكم لكي يحكم ماذا بينهما. غاية الأمر في هذا المورد هذان الشخصان لم يتفقا على حاكم واحد، وإنما اتفقا ماذا؟ على حاكمين، رضيا بحاكمين، فاختلف الحاكمان بينهما. فما هو العلاج؟ فبين الإمام عليه السلام العلاج، فظاهرها المفروغية عن ماذا؟ عن مشروعية قضاء التحكيم. هذا الاستدلال بالرواية. هذا الاستدلال يتوقف، تماميته تتوقف على الإطلاق من جهة النص، تتوقف على الإطلاق من جهة النص. يعني أول ملاحظة على هذا الاستدلال هي هذه، أن هذا الاستدلال تتوقف تماميته على افتراض الإطلاق من جهة النص، لأن تدل الرواية على مشروعية قضاء كل من الرجلين الحاكمين وإن لم يكن منصوبا، هذا معنى الإطلاق. حينئذ تكون دالة على قضاء شنو؟ التحكيم. كل من الحاكمين قضاؤه مشروع ونافذ مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان منصوبا أو لم يكن شنو؟ منصوبا، سواء كان واجدا للصفات المعتبرة في القاضي المنصوب أو شنو؟ أو لم يكن واجدا للصفات المعتبرة في القاضي المنصوب، مطلقا قضاؤه نافذ، مطلقا يجوز التراجع إليه، وهذا هو عبارة عن قاضي التحكيم. فلا بد من افتراض الإطلاق من جهة الناصب ومن جهة توفر الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب. لا تقول هذا كل من الحاكمين قضاؤه مشروع ونافذ مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن منصوبا. إذا ثبت إطلاق مشروعية قضاء ونفوذ حكما، وإن لم يكن منصوب، وإن لم يكن واجد للشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب، يثبت بها ماذا؟ نفوذ ومشروعية قضاء التحكيم. هذا واضح اللي أقوله. فالظاهر عدم ثمانية الإطلاق، أن الإطلاق ما يمكن إثباته في ماذا؟ في هذه الرواية، لنكتة أن الرواية مسوقة سؤالا وجوابا، مسوقة لبيان ماذا؟ حكم التعارض بين ماذا؟ بين الحاكمين. حتى السؤال وفقط الجواب، السؤال أساسا هو ماذا؟ عن حكم التعارض بين الحاكمين. إذا اختلف الحاكمان بينهما، هذا يقول الحكم كذا، هذا يقول الحكم كذا، فالرواية في سؤالها وفي جوابها مسوقة لبيان حكم التعارض، وليست مسوقة لبيان مشروعية قضاء كل منهما. حتى نتمسك لإطلاق هذه المشروعية لعدم تقييد هذا النص، فنتمسك لإطلاقها لإثبات مشروعية قضاء كل منهما ونفوذ حكمه، وإن لم يكن شنو منصوبا، وإن لم يكن واجدا لسائر الشنو لسائر الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب. ما نستطيع أن نتمسك لإطلاقها من هذه الجهة، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. عدم كونها مسوقة في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة مشروعية ونفوذ حكم كل منهما، وأنه ماذا يعتبر في نفوذ حكم كل منهما، هي ليست مسوقة لبيان هذا. واضح جدا هذا في الرواية. الرواية في السؤال هي ناظرة إلى ماذا؟ هي ناظرة إلى حالة شنو؟ تعارض الحاكمين. هي ناظرة إلى حالة تعارض الحاكمين، كأنه تجاوز مرحلة شنو؟ مشروعية شنو؟ القضاء. القضاء مشروع، لكنها تسأل ماذا؟ عن حالة شنو؟ التعارض بين الحاكمين. هي ليست في مقام بيان مشروعية ماذا؟ قضاء كل منهما ونفوذ حكم كل منهما، وإنما هي تتحدث عن حالة التعارض. إذا تتحدث كانت في مقام بيان التعارض، لا يمكن التمسك بإطلاقها من تلك الجهة، لا يمكن التمسك بإطلاقها بأن قضاء هذا نافذ مطلقا، يعني سواء كان منصوبا أو لم يكن منصوبا، سواء كان واجدا للصفات المعتبرة في القاضي المنصوب أو لم يكن واجدا للصفات المعتبرة في القاضي المنصوب. لماذا؟ لأن الأول مو في مقام بيان هذا، وإنما هي ساكتة عن هذا، وإنما تتكلم عن حالة التعارض، وتقول في حالة التعارض يقدم هذا على هذا. لعبارة أكثر وضوح، هو أن هذه الرواية كما يمكن تفسيرها بقاضي التحكيم، يمكن تفسيرها بماذا؟ بقاضي شنو؟ بقاضي المنصوب. شنو الفرق في هذا؟ أن تفسيرها بقاضي المنصوب، قل له رجلان اختلافا بينهما في حكمه، فاختار هذا حاكم وهذا اختار حاكم. أيضا في أن نفترض أن كلا الحاكمين واجد للصفات المعتبرة في القاضي المنصوب، شنو المشكلة في هذا؟ كل منهما واجد للصفات المعتبرة في القاضي المنصوب فيكون منصوبا، وهذان القاضيان الواجدان للصفات المعتبرة في القاضي المنصوب اختلفا بينهما، فما هو الفرق؟ التعارض بين الحاكمين كما يمكن فرض في قاضي التحكيم، يمكن فرض في ماذا؟ في القاضي المنصوب. الرواية ليس فيها دلالة على ماذا؟ على النظر إلى قاضي التحكيم، لعلها ناظرة علما إلى قاضي المنصوب. نعم، لو تم الإطلاق في الرواية بمعنى أن الإمام عليه السلام في مقام الحكم بمشروعية قضاء كل منهما مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني وإن لم يكن منصوبا، يعني وإن لم يكن جامعا للشرائط، إذا تم هذا الإطلاق حينئذ تكون الرواية دالة على مشروعية قضاء التحكيم. لكن قلنا أن الإطلاق من الصعوبة التمسك به في المقام، لأن الرواية سؤالا وجوابا ليست في مقام بيان المشروعية، وإنما هي في مقام بيان حالة التعارض فقط بينهما. مشروعية شيء مفروغ منها، لكن شنو هي المشروعية المفروغ منها؟ هل هي مشروعية قضاء التحكيم أو مشروعية شنو؟ قضاء القاضي منصوب، هذا شيء مسكوت عنه. فمن هنا لا يمكن التمسك بإطلاق الرواية لإثبات دلالة الرواية على مشروعية قضاء التحكيم. هذا أي ماكو مشكلة، قاضي المنصوب قاضي فقيه، يعني فقيه هذا يرضى هذا الفقيه، يقول تعال اثنين عندكم قعدوا يحكمون في هذه القضية.
تراضيا
هذا مو مشكلة، تراضيا نقدر نقول تراضيا، هذا ما قبلوا أن يرجعون إلى واحد، ما قبل أن يرجعون واحد، هذا يقول لا أنا أرجع إلى فلان، هذا يقول لا أنا، فتراضيا على أن يحكم كل منهما بماذا به. التراضي وحده ما يشكل قرينة على ماذا؟ على النظر إلى ماذا؟ إلى قاضي التحكيم، لأن التراضي أيضا يمكن فرضه في القاضي المنصوب. ماكو مشكلة أنه أحد القسمين يقول أنا أرجع إلى هذا الفقيه، هذا يقول أنا أرجع إلى هذا الفقيه، اتفق على أن يرجع إلى كل منهما وأن يحكم كل منهما في تلك القضية. هذا ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على الاستدلال هو أن قول الإمام عليه السلام في هذه الرواية ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله، هذا ينافي الإطلاق الذي يتوقف عليه الاستدلال بالرواية، لأن الظاهر من هذه العبارة أن كل منهما عادل وكل منهما قولوا يا شنو فقيه وكل منهما ورع، وهي الصفات المشترطة والشرائط المعتبرة في القاضي ماذا؟ شلون نقدر نثبت الإطلاق؟ فالإطلاق دي مشكلة من ناحيتين، الناحية الأولى اللي قلناها أن الرواية ليست في مقام البيان من الجهة التي نريد التمسك بالإطلاق فيها، الناحية الثانية أن الإطلاق مشكل لأنه ينافي هذه العبارة ينظر إلى أفقههما وأعدلهما وأورعهما، لأنه معنى أن كل منهما واجب للصفات المعتبرة في القاضي المنصوب. ومن هنا يشكل الاعتماد على هذه الرواية لإثبات ماذا؟ لإثبات مشروعية قضاء التحكيم. هذه الرواية ماذا؟ الثابتة، وإلى هنا لم يتم شيء من هذه الروايات لإثبات مشروعية قضاء التحكيم. الرواية السابعة هي رواية موسى ابن أكيد الظاهر تقرأ الحديث 45 في الباب 9، أكيل باللام. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسنادها عن محمد بن علي بن محبوع عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حق، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما الرجلان فحكما فاختلفا فيما حكما. بالضبط نفس موضوع ماذا؟ موضوع معتبر داود بن الحسين. فاختلف فيما حكم، قال وكيف يختلفان؟ قلت حكم كل منهما للذي اختاره الخصمان. فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه. الكلام نفس الكلام، الكلام في هذه الرواية هو نفس الكلام في الرواية السابقة من حيث الدلالة. كلتا الملاحظتين تريدان هنا في المقام أيضا الاستدلال بالرواية يتوقف على الإطلاق، إثبات الإطلاق، والإطلاق مشكل باعتبار أن الإمام ليس في مقام البيان، الرواية ليس في مقام بيان مشروعية أصل المشروعية حتى يتمسك بالإطلاق من ناحيتها، وكذلك ماذا؟ كذلك قوله يقضي بينظر إلى عدلهما وقائما، فكأنه يفترض ماذا؟ أن كل منهما واجب للشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب، فهذه الرواية أجنبية عن قاضي التحكيم. مضافا إلى ضعف السند في الرواية لذبيان ابن حكيم موسى ابن أكيل ثقة منصوص على وثاقته السند من جميع الجهات ما في مشكلة إلا من جهة ذبيان ابن حكيم فإن هذا الرجل ذبيان ابن حكيم لم يوثق. نعم يظهر من النجاشي في ترجمة ابن أخوه ابن أخو ذبيان لي اسمه أحمد ابن يحيى ابن حكيم في ترجمة هذا الرجل يظهر من عبارة النجاشي أن ذبيان من المعاريف المشهورين لأنه من ترجم ذاك أحمد ابن يحيى ابن حكيم قال هو ابن أخ ذبيان ابن أخ ذبيان يظهر أن ذبيان هذا الرجل معروف يعني على صعيد الرواة وبين علماء الرجال شخص معروف ذبيان فيظهر أنه من المعاريف المشهورين يظهر من هذه العبارة هذا بس هل يكفي هذا لإثبات وثاقته كونه معروف ومشهور بحيث بمجرد أن يقال ذبيان يعرف أنه هو ذبيان ابن حكيم هذا هل يكفي هذا لإثبات الوثاقة؟ طبعا مشكلة إثبات الوثاقة بمجرد ذلك إلا إذا بنينا على مبنى يلتزم به البعض الذي يقول أن كل المعاريف والمشهورين إذا لم يرد فيهم قدح فحينئذ يكونوا موضع اعتماد ويمكن إثبات ماذا وثاقتهم كل شخص معروف بمجرد فقط يكتفى بأن لا يرد فيه شنو قدح توثيق المعاريف المشهورين يختلف عن توثيق ماذا الأشخاص العاديين توثيق الأشخاص العاديين يتوقف على النص للتوثيق أو ما يشبه النص بين المعاريف المشهورون هؤلاء لا يحتاجون إلى نص على التوثيق بل يكفي فيهم ماذا عدم ورود القدح فيهم إذا بنينا على ذلك يمكن إثبات وثاقته والرواية تكون صحيحة وإلا مشكل إثبات وثاقته ونحن لا نلتزم بذلك على بهذا الشكل أبدا وأمثاله هذه هي الرواية السابعة هذه عمدة الروايات في المقام وتبين من جميع ما ذكرنا أنه لم يتم شيء منها بنحو يمكن الاعتماد عليه لإثبات مشروعية قضاء التحكيم شفت أن الرواية الوحيدة هي صحيحة الحلبي التي لم نتكلم فيها أخذنا الحديث عنها إلى اليوم صحيحة الحلبي دقيقة واحدة دقيقة صحيحة الحلبي من حيث السند واضح سندها تام سندا وصحيحة ومعتبرة صحيحة الحلبي بحث فيها شوية طويل فقط نلخصها حتى نكمل في الدرس السابق صحيحة الحلبي بها ظهور يعني لا ينبغي التأمل في أن صحيحة الحلبي ظاهرة في جواز التحاكم إلى رجل منا كما ورد في الصحيحة في جواز التحاكم إلى رجل يعني إلى الشيعي رجل منا يعني إلى الإمام الاثني عشري مع افتراض قرار الطرفين وقلنا أن هذا بالملازمة العرفية الواضحة يدل على ماذا؟ على نفوذ حكمه لا ينبغي التشكيك في أن الرواية واضحة دالة على ماذا؟ على جواز التحاكم إلى هذا الرجل وبالتالي نفوذ ماذا؟ نفوذ حكمه وإنما الكلام لابد أن يطرح بهذا الشكل أنه ما هو الشيء الذي دعا السائل لكي يطرح هذا السؤال وأنه ما تقول في الرواية شنو عنوان الرواية الباب الأول الحديث الثاني قلت لأبي ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في شيء فيتراضيان برجل منا إمام يقول ليس هو ذاك ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصاو. رواية فيها ظهور واضح في مشروعية حكم رجل منا ونفوذ حكمه بالتالي كما قلنا، لكن الكلام ينبغي أن يصر على هذا، أنه شنو الشك والشبهة والتوقف اللي دعا هذا الشخص إلى أن يسأل عن ماذا؟ عن مشروعية أن يقضي بينهم رجل شنو منا. لابد أكو في الشيء اللي دعا إلى أن يسأل، أكو في الشيء في نفسه في داخله دعاه إلى أن يسأل، ما هو؟ أنه ربما كان بين رجل أصحابنا في الشيء فيتراضيان برجل منا، هل هذا مشروع أو لا غير مشروع؟ سؤال عن مشروعية الرجوع إلى رجل منا لابد أن يكون ناشئ من ماذا؟ من شيء في نفسه. الكلام في هذا أن هذا الشيء الذي دعاه إلى السؤال ودعاه إلى الشك ثم السؤال، ما هو هذا الشيء؟ أكو احتمالين في المقام. احتمال الأول أنه هو عبارة عن حرمة التحاكم إلى الطاغوت، هذا الشيء اللي دلت عليه الآية الشريفة ودلت عليه الروايات الكثيرة، وهو أمر معروف وشائع ولعله مرتكب في ذهن السائل، فشك في أن تحاكم إلى الترافع إلى الطاغوت ينطبق على هذا الترافع أو ما ينطبق، فسأل هذا السؤال. إذن السؤال عن المشروعية ناشئ من احتمال انطباق الترافع إلى الطاغوت وإلى أهل الجور المحرم بالأدلة على من؟ على هذا الترافع، فطرح هذا احتمال. احتمال ثاني يكون لا، مو من هذه الجهة، وإنما هو طرح هذا السؤال باعتبار عدم الناصب، يعني هو يعرف أن هذا رجل منا الذين رجعوا إليه وتراضوا به هو ما منصوب، واضح؟ فمن جهة عدم الناصب هو طرح هذا السؤال وشك في أنه النصب معتبر حتى فيه حالة أو شنو أو غير معتبر، واضح؟ يعني أن قضاء هذا الشخص الذي فرض التراضي به من دون أن يكون منصوب، هذا قضاء يكون نافذ. الشك من ناشئ من جهة شنو؟ من جهة احتمال اعتبار النصب في كل قضاء، في كل قضاء النصب يكون معتبر، هذا ما منصوب، فيشك في ماذا؟ في نفوذ حكمه ومشروعية قضائه، فطرح هذا السؤال. الآثار تختلف لاختلاف هذين الاحتمالين، حديث له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.